إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم في بيان محظورات الإحرام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم.
نعم، قال فصل في محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. محظورات الإحرام مضافة إلى الإحرام، أي أن هذه المحظورات وهذه الممنوعات وهذه المتروكات هي بسبب الإحرام. فإذا نوى المحرم الإحرام بحج أو عمرة ودخل في النسك، فإن هناك أشياء يمتنع منها وتحظر عليه ولا يجوز له فعلها إلا أن يتحلل، يعني لا يجوز من حين يشرع في النسك إلى أن يتحلل يمنع من أشياء. وباستقراء كلام أهل العلم نجد أنهم يحددون تسع محظورات تحظر على المحرم. من هذه المحظورات إزالة الشعر، إزالة الشعر سواء شعر الرأس أو شعر البدن، وسواء بحلقه أو بقصه أو بإزالته بأي مزيل من الأشياء التي تزيله. وهذا المحظور يحظر على المحرم الذكر وكذلك الأنثى، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله تعالى لما ذكر من به مرض: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا فعل هذا الفعل. جاء في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما يشكو منه، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. هذا دليل على أن المحرم لا يأخذ شيئا من شعره، وسواء في ذلك شعر الرأس أو شعر البدن. كذلك تقليم الأظفار، لا يجوز للمحرم أن يقلم شيء أو يأخذ شيء من أظفاره، وسواء كان المحرم ذكرا أو أنثى. وهذا مقيس على الأخذ من الشعر، لأن الشعر جاء النص فيه وهو في معنى الترفه، فكذلك تقليم الظفر يأخذ حكم حلق الشعر. أيضا استعمال الطيب، فلا يجوز للمحرم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يستعمل الطيب في بدنه أو في رأسه أو في ملابس إحرامه بعد الإحرام، وإنما يستعمل الطيب عند الإحرام وقبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يستعمل شيئا من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنبها الطيب، أن يجنب هذا المحرم لإحرامه، قال: لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمنع من استعمال الطيب لإحرامه. وكذلك لما جاء النبي، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثياب التي يلبسها المحرم، قال: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. والورس هو الطيب، فالطيب أيضا محظور على المحرم الذكر والأنثى من حين يحرم إلى أن يتحلل. وكذلك قتل الصيد البري، قتل الصيد البري حيوان المتوحش البري، فإنه يحرم ويمنع منه، يمنع منه المحرم ويحظر عليه ذلك. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بخلاف صيد البحر فإنه مباح للمحرم. وكذلك عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، وهو في إحرامه لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب. وكذلك الجماع وهو أعظم المحظورات وهو الذي يفسد النسك دون سائر المحظورات، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعي الجماع، وكذلك التقبيل ونحو مقدمات الجماع أيضا هذه من المحظورات التي تحظر على المحرم الذكر والأنثى. وهناك نوع من المحظورات يختص به الرجال دون النساء، يختص به المحرمين من الذكور، المحرمون من الذكور دون الإناث، وهو لبس المخيط المفصل. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فالمحرم الذكر ممنوع أن يلبس اللباس الذي يغطي كامل بدنه كالثوب ونحوه، أو بعض بدنه كالفنيلة والسراويلات، أو غطاء الرأس كالطاقية والغترة ونحوها. ولذا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ضابطا للمخيط الذي يمنع منه المحرم الذكر، قال وهو ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه بعضا إذا لبس على هيئته التي فصل وخيط عليها. هذا هو ضابط المخيط الذي يمنع منه المحرم الذكر، أن لا يلبس شيء من الثياب على هذا الوصف، يعني هو ما عمل على قدر البدن كالثوب هذا كالقميص ونحوه، أو قدر جزء منه كالغترة والطاقية أو السراويل، فهذا يعني الذي يمتنع منه المحرم الذكر، ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء من البدن بحيث يحيط به بخياطة ونحوها إذا لبس على الهيئة التي فصل وخيط عليها. مثل هذا القميص إذا لبسه المحرم مثل ما ألبسه أنا الآن يعتبر مخيطا ومحظورا، لكن لو نزعه ولفه على جسمه ما يقال له أنه لبس مخيطا. فالمهم أن لا يلبسه على الهيئة المعتادة. هذه الغترة إذا لبسها المحرم مثل ما أنا ألبسها الآن يقال مخيط، لكن لو نزعها ووضعها على جسمه أو لف به خرج من معنى المخيط. فالمخيط هو المفصل، الثوب المفصل إذا لبس على هيئته التي خيط وفصل عليها. النساء أيضا لهن محظور بالنسبة للباس خاص بالنساء، وهو أن يمتنعن من شيئين، من لبس النقاب والبرقع، ومن لبس قفازي اليدين شراب اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. طبعا المرأة المحرمة ليست ممنوعة من تغطية الوجه، وإنما ممنوعة من أن تعمل غطاء خاصا للوجه. ولذلك يعني ضابط المخيط بالنسبة للمرأة الذي تمنع منه المرأة المحرمة هو ما عمل على قدر الوجه خاصة أو على قدر اليدين. هي ليست ممنوعة لا من تغطية يديها ولا من تغطية وجهها إلا من الشيء الذي جاء النهي عنه والحظر منه. فلو غطت وجهها بإسدال الخمار على وجهها كما كان أمهات المؤمنين يفعلن وهن محرمات فليس فيه باس، لو غطت يديها بثوبها أو عباءتها أو ملاعتها فليس فيه باس. فلذلك يذكر الفقهاء هل وجه المرأة مثل بدن الرجل أو مثل رأس الرجل؟ إن قلنا أنه مثل رأس الرجل لا يجوز تغطيته بحال حال الإحرام، وإن قلنا أنه مثل بدن الرجل فإنه يغطى لكن بغير إيش المنهي عنه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف بالنسبة للمحرمين الذكور؟ طيب وينزع القميص، طيب يغطي بدنه ولا ما يغطي بدنه؟ يغطي بدنه لكن بغير إيش المنهي عنه. كذلك المرأة إذا احتاجت إلى تغطية وجهها تغطي لكن بغير ما نهي عنه، لا تعمل نقابا خاصا بالوجه، أو برقعا خاصا بالوجه أو قطعة قماش خاصة بالوجه، لكن الخمار الذي على رأسها تسدله عند الحاجة. كذلك لا تعمل ما تغطي به يديها خاصة، لكن لها أن تغطي يديها بعباءتها بثوبها بالخمار الذي تلبسه، فليس في ذلك محظور. هذه المحظورات إجمالا يجب على المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتجنبها من حين يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه يوم العيد، هذا إن كان حاجا، إن كان محرما بعمرة حتى يفرغ من عمرته. نعم، نقرأ كلام المصنف.
قال رحمه الله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره.
نعم، قال لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام. إذن هذه المحظورات متى تبدأ؟ بعد ما يشرع في النسك، وأول شروع في النسك يكون بعقد النية، فإذا عقد النية هنا وجب عليه أن يمتنع من هذه المحظورات. لكن قبل أن يعقد النية لا، لأنها محظورات الإحرام مضافة إلى الإحرام، المنع بسبب الإحرام، هي ليست محرمة على الإنسان، وإنما يمتنع منها تعبدا لهذا الأمر الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أن لا يأخذ
أن يأخذ شيئا من
ممنوع
شعره.
أن يأخذ شيئا من شعره، نعم،
أو أظفاره، أو يتطيب،
أو يتطيب، يعني أن يستعمل شيئا من الطيب. الطيب هو الذي تطيب رائحته ويتخذ لهذا الغرض، يعني ليس كل ما فيه رائحة زكية يدخل في معنى الطيب، وإنما ما صنع وعمل واتخذه الناس لهذا الغرض فهذا هو الذي يتجنبه المحرم. أما ما ليس مصنوعا لهذا الغرض فلا يدخل في هذا المعنى. صحيح، يعني في أشياء للمحرم أن يتوقاها احتياطا، مثل أنواع من الصابون التي فيها رائحة زكية أو معطرة يتجنبها، لكن هي ليست طيب، هي ليست طيب، لو فعلها ما نقول أنه يجب عليه ما يجب على من استخدم الطيب، نقول يتركها أولى. لكن الطيب هو ما صنع وعمل واتخذ لهذا الغرض على وجه الخصوص، وتعارف الناس على أنه طيب يتطيبون به، هذا الذي يتجنبه المحرم. نعم،
قال رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل.
نعم، هنا ذكر يعني ما الذي يمنع منه المحرم الذكر بالنسبة للثياب أو بالنسبة للمخيط، فقال: ولا يجوز للذكر خاصة، يعني دون النساء، لأن النساء يلبسن ما شئن من الثياب، يعني النساء ليس عليهن محظور بالنسبة لما يتعلق بالمخيط إلا شيئين: نقاب الوجه وقفاز اليدين، وما عداه فتلبس النساء ما شاءت، أو يلبسن النساء ما شاءن من الثياب. قال: لا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، ثم مثل كالقميص، يعني يكون لكامل البدن، أو على بعضه كما مثل هنا قال كالفنيلة والسراويل. نعم،
قال رحمه الله: والخفين والجوربين.
والخفين والجوربين، الخفاف تصنع من الجلد في الغالب، وهي المعروفة الآن، يسميها الناس جزمة، يسمونها كندرة، يسمونها، لكن في أغلبها الآن، يعني في أغلب هذه الخفاف في أغلبها لا تغطي الكعبين، وإذا كانت لا تغطي الكعبين لا تدخل في المحظور، لا تدخل في المحظور، وإنما تدخل في المحظور إذا كانت تغطي الكعبين، فما أسفل الكعبين يأخذ حكم الحذاء، أي نوع من لباس القدم إذا كان لا يغطي الكعبين فإنه في حكم الحذاء ويجوز للمحرم أن يلبسه. نعم،
إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل.
يعني شخص يعني ما وجد إزار، والإزار هو ما يغطي به نصفه الأسفل، ولا يكون مخيطا، ما يكون سروال ولا نحو ذلك، فإذا ما وجد إزار في مكان، ما وجد فيه إزار مثلا في طائرة وما استطاع ما وجد إزار، فإنه يلبس السراويل، فإنه يلبس السراويل. عدم وجدان الشيء لم يجد إما لفقده ولا يجده، قد يكون معه مال لكن لا يجد الإزار الذي يتزر به أو يحرم به، أو لعدم قدرته على شرائه، في هذه الحال يلبس هذا النوع لأنه غير مستطيع. نعم.
وكذا من لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن
يقول
عباس
يقول وكذا من لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، من جاء في حديث ابن عمر لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، جاء الأمر بالقطع. لكن جاء في عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما جاء فيه أمر بالقطع. وكذلك من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وما جاء أمر الفتق. قالوا فهذا ناسخ للأمر الأول الذي ذكره في المدينة، فيكون من عدم الإزار يلبس السراويل، ومن عدم النعلين يلبس الخفين وبدون قطع، على اعتبار أن هذا ناسخ للأمر الذي كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى، هل هذا يدخل في النسخ أو يحمل فيه المطلق على المقيد. نعم.
قال رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل.
هذا حديث ابن عباس وهو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وحديث ابن عمر ذكره عند الإحرام الذي سيذكره المصنف الآن.
وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى يرجح هذا الرأي أن القطع منسوخ، وقد ذكر بعض الفقهاء أن القطع فيه إتلاف للمال وإتلاف المال لا يجوز، فيكون يلبسه على الحالة التي هو عليها ويكون معذور لعدم قدرته على غير هذا.
قال رحمه الله ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس العنين.
يقول يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، فكل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فهو في حكم النعلين، سواء على هيئة جزمة وعلى هيئة حذاء، فما كان أسفل الكعبين فإنه يلبس وليس فيه حرج. نعم.
ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
نعم، يجوز للمحرم عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه، أو يلبس هذا الكمر الذي توضع فيه النقود أو الحزام ونحوه، فليس فيه دليل يمنع من ذلك، لأن هذه ليست من الثياب المخيطة المفصلة. نعم.
قال رحمه الله ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، يجوز للمحرم إذا احتاج إلى الاغتسال أن يغتسل ويغسل رأسه وأن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة. يقول فإن سقط من رأسه شيء يعني من الشعر بسبب ذلك فلا حرج عليه، يعني هذا يعتبر شعر ميت يتساقط بسبب أنه شعر ميت، والممنوع منه أن يتعمد أن يقص الشعر أو يحلق الشعر أو يأخذ من الشعر، أما ما تساقط بسبب الاغتسال ونحوه فليس في ذلك حرج. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري.
نعم، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن فالمرأة المحرمة ممنوعة من هذين الشيئين، أن تلبس مخيطا معمول على قدر الوجه خاصة، أو أن تلبس مخيطا على قدر اليدين. نعم.
قال رحمه الله: والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك.
أي نعم، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى، أن المرأة يباح لها الإحرام من المخيط ما سوى هذين الأمرين المنهي عنهما اللذين هما النقاب والقفازين، فتلبس القميص والسراويل والخفاف وغير ذلك. نعم.
وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها.
نعم، يقول: كذلك يباح للمرأة يعني المحرمة سدل خمارها على وجهها إن احتاجت إلى ذلك، لأنها ليست ممنوعة من التغطية كما ذكرنا، وأن ممنوعة من لبس المخيط الخاص بالوجه، كما أن الرجل ممنوع من لبس المخيط الذي يغطي بدنه، لكنه ليس ممنوعا من تغطية بدنه بغير ذلك. ولا تضع عصابة، لأن بعض الناس قد يضع، إذا المرأة إذا أرادت تغطي وجهها بالخمار، بعض النساء يضعن عصابة أو قبعة بحيث أنها تمنع هذا القطاع أن يمس وجهها، وهذا ليس عليه دليل، هي ليست ممنوعة من ذلك، فما في دليل. وإن كان بعض الفقهاء ذكر ذلك، يعني بعض الفقهاء قال تضع شيئا بحيث لا يمس الخمار وجهها، وهذا ما عليه دليل، هي ليست ممنوعة من الغطاء، ممنوعة من النقاب بخصوصه ومن القفازين. نعم. يقول لي نعم تفضل.
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه، أخرجه أبو داود بن ماجه.
وهذا دليل على أن تغطية الوجه من حيث هي تغطية بغير المنهي عنه ليس ممنوعا، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجة. فدل هذا على أنه يجوز للمحرمة تغطية وجهها عند الحاجة، لكن بغير النقاب المنهي عنه. نعم.
وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله كذلك: لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره.
يقول: أخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله، يعني مثل حديث عائشة، وكذلك جاء عن أسماء بنت أبي بكر وبعض الصحابيات رضي الله عنهم أنهن كنا يغطين وجوههن وهن محرمات، لكن قال ابن قدامة وغيره من أهل العلم أنه محمول على أنهن كنا يغطين وجوههن بغير المنهي عنه، بغير المنهي عن الذي هو النقاب. نعم. ولها أن تغطي يديها بثوبها كما ذكرنا، لها أن تغطي يديها بثوبها، لأنها ليست ممنوعة من تغطية اليدين إلا إذا كانت تغطي بالقفازين. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
نعم.
وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
نعم، كون توضع عصابة بحيث أن الوجه لا يمسه ما يغطى به هذا ما عليه دليل. نعم.
ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها.
نعم، المحرم إذا احتاج أن يغسل ملابس إحرامه أو يستبدلها بغيرها لو تمزقت مثلا فليس في ذلك يعني حرج وليس فيه بأس، فيجوز أن يغسلها ويجوز أن يستبدلها بغيرها.
قال رحمه الله: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، يعني ما يجوز للمحرم أن يلبس شيء من الثياب مسه الزعفران، الزعفران طيب، فلا ينبغي له استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم. فالحديث حديث ابن عمر: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران، والورس أيضا نوع من الطيب.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال.
نعم، قال: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال. الرفث هو الجماع ودواعي الجماع والأمور التي يذكر فيها الجماع ونواحيه، فيتجنبها المحرم لأنه منهي عن ذلك. والفسوق المقصود بها المعاصي والذنوب، فإنه يجب على المحرم كما يجب على غيره، لكن هو بالنسبة يتأكد الأمر بحقه أن يتجنب المحرمات القولية والفعلية، قولية والفعلية كالغيبة والنميمة والسب والقدح والشتم واللعن، كل هذه الأشياء والهجاب الشعر ونحوه والسخرية، كل هذه الأشياء يجب عليه أن يتجنبها. نعم.
لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
والرفث هذا فضل عظيم، يعني لمن أدى النسك على الوجه الصحيح وخلى في عبادته من الرفث والفسوق والمعاصي أنه يرجع كيوم ولدته أمه خالي من الذنوب، هذا هو الحج الذي يكون مبرورا، والحج الذي يسعى المسلم لتحصيله ليغفر الله ذنبه ويعود كما ولدته أمه. نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل الصالح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل.
نعم.
والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه.
نعم، المخاصمة في الباطل وفيما لا فائدة فيه فإن تدخل في الجدال. نعم.
فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هذا مطلوب من المسلم، يعني المجادلة بالتي أحسن والدعوة إلى هذا الدين برفق وحكمة ولين، لكن الممنوع هو المراء في الحج والمكابرة والمعاندة، فهذه التي تدخل في الجدال المنهي عنه.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه.
نعم، هذه الأشياء أيضا يمتنع منها المحرم الذكر، تغطية الرأس بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، فالممنوع أن تكون ملاصقة. أما إذا كانت غير ملاصقة كالشمسية أو سقف السيارة أو سقف الحجرة هذه ما تدخل في الممنوع. وهكذا وجهه لا يغطي وجهه وهو محرم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استدلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نمرة بطن وادي عرنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيه إلى أن زالت الشمس، ثم بعد ذلك خطب الناس. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، المحرم من الرجال والنساء ممنوع من قتل الصيد البري، الحيوان المتوحش المعروف الصيد، فلا يجوز له أن يقتله ولا أن يعاون من يقتله ولا أن يشير إليه ولا تنفيره من مكانه، فهذا منهي عنه بالنسبة للمحرم سواء كان ذكرا أو أنثى. وكذلك عقد النكاح من المحظورات التي يمنع منها المحرم، لحديث عثمان: لا ينكح المحرم أن لا يتزوج ولا ينكح لأن لا يزوج غيره ولا يخطب، لا يخطب النساء، فهو منهي من هذا الفعل. وعقد النكاح هو المحظور الذي ليس فيه فدية، عقد النكاح ليس فيه فدية، ما عداه من المحظورات ففيها الفدية، إما فدية تخيير بين أشياء ثلاثة وهي أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظفار ومص الطيب ولبس المخيط، فهذه الفدية فيها على التخيير. وفيه فدية على الترتيب وهو يتعين الدم فيما لو جامع قبل التحلل الأول، وهذا الجماع هو المحظور الذي يفسد النسك إذا فعل قبل التحلل الأول، ما عدا من المحظورات فإنها لا تفسد النسك وإنما تنقص من أجره، وعليه التوبة والفدية، وعليه الفدية التي هي على التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة إذا فعل محظور من المحظورات غير قتل الصيد البري. إن قتل الصيد البري له جزاءه الذي ورد في الآية، ما عداه وعدا الجماع فيكون الفدية فيه على التخيير بين الأشياء الثلاثة، أما الجماع نفسه فإنه يكون فيه دم، يعني متعين فيه الدم وليس مخيرا بين الدم وغيره، وهو المحظور الذي يفسد النسك إذا فعل قبل التحلل الأول، ما عداه من المحظورات لا تفسد النسك. من فعل شيء من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، من فعلها متعمدا عدل الجماع فإنه يأثم وعليه الفدية، من فعلها لحاجة كان يكون بحاجة إلى أن يحلق شيء من رأسه ليتداوى أو يحتجم أو أن يلبس لمرض أو برد أو نحو ذلك يفعل وعليه الفدية، فمن احتاج فعل وعليه الفدية، ومن تعمد أثم وعليه الفدية، وأما من فعل ذلك جاهلا بالحكم أو ناسيا فليس عليه فدية في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
نعم.
ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره يعني من مكانه.
صيد الحرم حرم مكة لا يجوز يعني صيده لا لمحرم ولا لغير محرم. صيد الحرم لا يجوز صيده ولا الإعانة عليه. فالصيد هو حلال للمحرمين. الصيد اللي هو غير صيد الحرم حلال للمحرمين إذا لم يساعدوا الصائد على صيده كما جاء في الحديث: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، لكن من صاده أو صيد من أجله فإنه يحرم عليه. ولكن صيد أما صيد البحر فهو حلال يعني ولا يدخل في هذا المعنى. والشيخ هنا ذكر أنه يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم. صيد الحرم لا يجوز قتله لا للمحرم ولا لغير المحرم ولا المعاونة في قتله أو الإشارة إليه. وكذلك يحرم تنفير الطيور ونحوها في الحرم، والصيد لا ينفر من مكانه بل يترك في مكانه الذي هو فيه. نعم.
ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته.
نعم. إلا يحرم قطع شجر الحرم الذي نبت بنفسه، ويجوز الذي أنبته الآدميون، ما زرعه الآدميون وأنبتوه فيجوز لهم أن يقطعوه، لكن ما كان نابتا في الأصل وليس بفعل الآدميين فهذا الذي لا يجوز قطع هذا الشجر.
ونباته الأخضر.
نعم.
ولقطته إلا لمن يعرفه.
إلا لمن يعرفها. لا يجوز لقطة الحرم، اللقطة في الحرم لا يجوز أخذها إلا لمنشد أي يعرف بها، ولكن أن يأخذها ويتملكها فذلك لا يجوز. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها.
نعم.
إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف.
نعم. نعم تفضل.
والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
والساقطة لا تحل ساقطتها، المقصود اللقطة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن منى ومزدلفة من الحرم يعني فتأخذ أحكام الحرم بالنسبة لما يتعلق بالصيد وما يتعلق باللقطة وما يتعلق كذلك بقطع الشجر ونحوه. وأما عرفة فخارج الحل، عرفة خارج الحرم فهي من الحل، عرفة من الحل وليست من الحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: لم تذكر بارك الله فيك في بداية الدرس تغطية الرأس وذكرت وقرأت وشرحت. تغطية الرأس هذا بالنسبة للمحرم الذكر، لا يغطي رأسه بملاصق له كما ذكر المصنف، أن يغطيه بطاقية ولا غترة ولا عمامة أو نحو ذلك. يقول: ماذا علي في تنفير طيور الحرم؟ لا، ما يفعل، يعني ما يفعل، ليس في ذلك، إنما لا يجوز له أن ينفرها، يتركها كما هي. يقول: لبس الكمامة هل هي من تغطية الوجه؟ ولا تخمر رأسه ولا وجهه، لفظة وجهه قد اختلف أهل العلم يعني فيها، هل هي من الحديث أو من كلام الراوي، و يعني إذا احتاج إلى ذلك الكمامة ما في بأس إن شاء الله، وإذا لم يحتاج لا يفعل. يقول: من لم يجد النعلين ولبس الخفين، أو من لم يجد الإزار ولبس السراويل، هل عليه شيء من الفدية؟ الذي يظهر أنه ما عليه شيء، لحديث ابن عباس أن يدل على جواز ذلك. يقول: من تطيب لإحرامه ثم لبس إحرامه فسال الطيب على إحرامه فيما توجهونه، يعني يزيل ذلك، يزيل ذلك. هو عند الإحرام لا يطيب ملابس الإحرام، إن كانت ملابس الإحرام مطيبة يغسلها، إنما يطيب شعر رأسه وشعر لحيته وبدنه،
فإن سأل شيء على ملابس حرامه يغسله. يقول: عندما تسدل المرأة خمارها على وجهها هل تضع حائلا بينها وبين الخمار لكي لا يلامس بشرتها؟ هذا قرأناه وذكرناه ما عليه دليل أن تضع المرأة عصابة أو شيء لكي لا يصيب الخمار وجهها. هي ليست ممنوعة من تغطية الوجه، إنها ممنوعة أن تعمل شيء خاص بالوجه وهو النقابة والبرقع، أن تعمل قطعة تخص بها الوجه لا أن تغطي الوجه، مثل ما جاء في المحرم الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات. طيب يجلس عريانا؟ لا، يغطي لكن بغير إيش؟ المنهي عنه. فالمرأة كذلك تغطي وجهها إذا احتاجت إلى ذلك، لكن بغير المنهي عنها الذي هو النقاب. الأخ يقول أنه في جدة ويريد الحج، فهل يحرم من جدة أم يدخل مكة؟ لا، ما يجوز يدخل مكة بغير إحرام، طالما أنه ساكن في جدة ويريد الإحرام وأراد الإحرام وهو في جدة فيحرم من جدة. يقول: قمت بأداء الحج قبل 15 عام بدون ترخيص، فما الحكم؟ ويعني طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة، يعني هذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يتقيد بها. لكن الحج يصح، يصح الحج مع إثم المخالفة، مثل إثم المخالفة. حكم شم الطيب: لا، ما يجوز للمحرم أن يتعمد شم الطيب، لكن لو مر في الشارع أو دكاكين في وشم رائحة الطيب بغير تعمد منه ما في بأس، لكن أن يتعمد ذلك هذا هو الذي يعني يمنع منه. قتل النمل والبعوض: لا، منهي النمل، منهي عن قتل النمل، فلا يجوز أن يقتل النمل إلا إذا كان مؤذيا، إذا كان مؤذي فإنه يدخل في معنى الفواسق التي تقتل. متى يبدأ النهي عن الفسوق؟ الفسوق في كل وقت منهي عنه المسلم. قل: متى يبدأ النهي عن الفسوق والجدال في الحج؟ نسبة الجدال في الحج حين تحرم، أكل الفسوق هذا في كل، يجب على المسلم أن يتقي الله حيثما كان، كما جاء في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت. الرجوع إلى الحجر الأسود بعد الطواف هل يرجع بعد السعي أم قبل السعي؟ لا، هو يعني إذا أمكن تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف هذا هو المشروع بدون مزاحمة، لكن إذا كان بمزاحمة وأذية ما يجوز، لأنه فعل مستحب، فإذا ترتب عليه أذية مسلم يصبح محرما. السؤال ما هو واضح، يقول: من كان مالكا، لا يقصد من كان مالكيا، هل يمكن أن يأخذ ما عندكم من الحنفي أو الحنبلية؟ الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى كلهم أئمة هدى، الإمام مالك إمام دار الهجرة، والأئمة البقية كلهم أئمة هدى، وكما ذكر شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه ليس من أحد من هؤلاء الأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يدورون بين الأجر والأجرين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، فليس منهم أحد يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد، يقول رحمه الله تعالى، لأحد منهم مخالفة لحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن الحديث لم يبلغ والإنسان إنما يعمل بعلمه، أو أنه بلغه لكن رأى أنه لا يدل على هذا المتنازع فيه وهو مجتهد وهذا رأيه، وإما أنه صح وبلغه لكن رأى أنه منسوخ، فلا يخلو من هذه الأشياء الثلاثة. ويعني كلهم هؤلاء أئمة هدى، وإذا تفقه الإنسان على مذهب من المذاهب هذه المعتبرة ما فيه بأس، لكن متى ما عرف الحق بدليله وجب عليه
أن يأخذ بالحق، لأنهم هؤلاء العلماء كلهم إنما يريدون الناس أن يأخذوا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك الإمام العظيم المعروف إمام دار الهجرة يسأل 40 سؤال ويجيب في 4 ويقول لا أعلم، إنه ما يجوز إنسان أن يفتي بغير علم. وهذا اعتبره أهل العلم من قبل الإمام مالك، واعتبره من ممتاز به الإمام مالك الذي كان أعلم الناس في زمنه. هو رضي الله عنه ورحمه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلهم أئمة هدى، وما عرف الناس الحق إلا عن طريقهم. ما يأتي الشخص ابتداء ويقول خلاص أنا أقرأ كتب أهل العلم بنفسي، لا، لابد. هؤلاء هم قد وضحوا للناس كيفية التفقه وأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هم مجمعون أنه متى ما عرف الإنسان الحق بدليله لا يجوز له تركه لقول أحد كائنا من كان. يقول الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. بل الإمام الشافعي يقول إذا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، فاضربوا بقول عرض الحائط. والإمام أحمد إمام أهل السنة يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ القوم. والإمام حنيف يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي وهو لا يعرف دليلي. فمن تفقه على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة فهو أخذ الفقه على ناحية صحيحة، لكن هو مطالب شرعا بأن يأخذ بما دل عليه إن هو عرف ذلك، أو يسأل أهل العلم أما أشكل عليه. يقول الصيد في حرم المدينة حرام كذلك في أي زمن كان؟ نعم، المدينة ما يصيد صيدها، لكن ليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء إلا ما جاء في الحديث يعني الذي فيه أخذ سلب من صاد. يقول ما هو حد حرم المدينة؟ كما جاء في الحديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، وعير هذا هو الجبل الذي عن يسار الميقات، وثور جبل صغير في شمال أحد، في شمال أحد. فما بين عير إلى ثور هذا هو حد حرم المدينة من الناحية الجنوبية والناحية الشمالية والناحية الغربية والشرقية، وما بين اللابتين ما بين الحرتين. يقول أيهما أفضل، لبس لباس الإحرام في المنزل أم عند الميقات؟ المطلوب هو عقد النية في الميقات، أما اللباس لو لبست اللباس حيث تسكن ما في باس، لو اغتسلت وتطيبت ولبست ملابس الإحرام هذا ما في باس، لكن تؤخر عقد النية حتى تصل إلى الميقات، فإذا وصلت الميقات تعقد النية وتلبي. يقول أمي كبيرة في السن هل يجوز لي أن أطوف معها بالعربة؟ نعم، ما في باس، الحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.